السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. نشرع في هذا اللقاء إن شاء الله عز وجل في الحديث 36، وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا الحديث خرجه الإمام مسلم من رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، واعترض عليه غير واحد من الحفاظ في تخريجه، منهم أبو الفضل الهروي والدارقطني، فإن أصباط ابن محمد رواه عن الأعمش قال: حدثت عن أبي صالح، فتبين أن الأعمش لم يسمعه من أبي صالح ولم يذكر من حدثه عنه، ورجح الترمذي وغيره هذه الرواية، وزاد بعض أصحاب الأعمش في متن الحديث: ومن أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. وخرج في الصحيحين من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وخرج الطبراني من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كربه نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر على مؤمن عورته ستر الله عورته، ومن فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة. وخرج الإمام أحمد من حديث مسلمة ابن مخلد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن ند مكروبا فك الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. هذا الحديث يا أخوانا كما هو ظاهر من ألفاظه من باب الإخبار. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن من فرج عن مسلم كربة إلى آخره. وكما تعلمون المعتقد في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم التصديق الجازم الذي يظهر أثره على السلوك. أيضا هذا الحديث شأنه شأن بقية نصوص الشريعة: لا يحل لمسلم أن يأخذه بمفرده دون الرجوع إلى بقية النصوص ودون الرجوع إلى القواعد العامة لشريعة الإسلام. أيضا ما ورد في الحديث وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما جلس قوم في بيت من بيوت الله إلى آخره، هذا نوع من أنواع العبادة. ومعلوم أن العبادة لكي تكون مقبولة عند الله عز وجل يشترط لها نوعين من الشروط. شروط عامة وشروط خاصة. الشروط العامة هي الإخلاص والمتابعة، والشروط العامة تختلف من عبادة إلى عبادة. أما عن المتابعة فلا بد أن تكون العبادة التي يفعلها العبد لا بد أن توافق الشريعة في ستة أمور ذكرناها قبل ذلك، وهي السبب والجنس والكيف والكم أو القدر والزمان والمكان. أقول هذا لأن كثيرا من الناس يحتدون بهذه الجزئية في الحديث ويجتمعون على الذكر المبتدع، ويبدأ يقرؤون القرآن جماعة أو يذكرون الله ذكرا جماعيا كما هو مشاهد ومعلوم، وإذا أنكرت على أحدهم احتدوا عليك بهذه اللفظة. وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلى آخره. وحقيقة الأمر إخواني أن الله عز وجل لما شرع العبادات شرعها على ضربين، إما أن يأتي النص على العبادة منصوصا عليه في إجمالا وتفصيلا، وإما أن يأتي النص على العبادة منصوصا عليه جملة، وهذا سيأتي. يعني أتكلم كلام مجمل وأمليه عليكم إن شاء الله حينما نصل إلى هذه الفقرة. ولكن العبادات باعتبار ورودها في الكتاب والسنة إما أن يأتي النص على العبادة جملة وتفصيلا، فقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هذا مجمل، جاء في بعض نصوص الكتاب شيئا من التفصيل، وجاء في السنة التفصيل التمام. فهذه العبادة لا يحل للمسلم أن يقف على الإجمال دون الرجوع إلى التفصيل. كذلك عبادة تأتي مجملة ويأتي بيانها في السنة العملية أو يظل الأمر على الإجمال، كمثلا زيارة القبور، وزيارة القبور مستحبة، فثبت في السنن وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة وتزهد في الدنيا، ده النص. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور القبور كما ثبت عند مسلم من حديث محمد بن قيس بن مخرمة عن عائشة رضي الله عنه. هذه العبادة المجملة التي جاءت في النصوص مجملة هكذا، المسلم إذا قيدها ببعض القيود تعبدا لا شك أنه ابتدع في دين الله عز وجل، وهذا النوع من البدع يسمى البدعة الإضافية، وهي التي دل عليها الدليل من وجه وحرمها دليل آخر من وجه. وهذه المسألة كما قال عنها الشاطبي في الاعتصام تحتاج إلى فقه شديد وإلى بعد نظر وإلى إحاطة بنصوص الشريعة المطهرة. فالشاهد من هذا لا يلزم من كون النص الشرعي جاء بعبادة إن احنا نبدأ نقيدها بقيود من عندنا تعبدا لله، فإذا أنكر علينا يقال أو يستدل المنكر عليه بالآية أو بالحديث، هذا الكلام غير صحيح. وأيضا قواعد الشريعة الكلية وبقية النصوص أرجو أن لا تغفل عنها، لأن من الأشياء اللي بتحزن الإنسان يبدأ أخ من الإخوة أو مسلم من المسلمين يتكئ على نصوص معينة في الشريعة ويهمل الأخرى. طيب لماذا؟ ما الذي اتكأت عليه واعتمدت عليه وأخذت منه الأدلة؟ بقية النصوص من نفس المصدر، فكيف تأخذ هذا وتترك هذا؟ هذا لا يحل لك. يعني مسلم مثلا ملتزم بالصلوات وبالزكوات وبين الحين والحين يعتمر ويحد بيت الله الحرام، ويأتي في مسألة المعاملات والبيع والشراء لا يلتفت إلى الشريعة مطلقة، يبدأ يتعامل في المحرمات، يصنع المحرمات، يبيع المحرمات. طيب بأي حق وبأي دليل؟ من أجل هذا الله يبارك فيكم أرجو أن تفطنوا دائما إلى بقية النصوص الشرعية في المسألة الواحدة والقواعد العامة للشريعة المطهرة. ولابد أن نميز بين ثبوت مطلق الأخوة الإيمانية بين المسلمين وبين الأخوة المطلقة دي غير دي. معايا يا رجالة؟ اللخبطة بتيجي من عدم الاستيعاب ومن عدم الفهم. أنا عندي أصل الأخوة الإيمانية موجودة بين كل مسلم ما لم يكن مبتدعا بدعة مكفرة أو ما لم يأتي بنقض الإسلام. يبقى حتى المبتدع الذين نحذر منهم الأخوة الإيمانية بيننا موجودة، يعني ما انفصلت وما انزاحت وما تلخلخت أبدا، موجودة، أصل الأخوة موجود. ولكن مسألة الحب ومسألة الموالاة التامة بتختلف، لأن ده رجل مثلا ابتدع في دين الله ورجل عصى الله. أما إن بناء على وجود الأخوة الإيمانية أصلها نبدأ نهمل بقية النصوص الشرعية ونتعامل كأنه لم يبتدع، كأنه لم يعصي ربه، كلام ده غلط ومخالف لشرع الله ومخالف للأدلة ومخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجل هذا نأمل من كل رجل مسلم يرجو الله والدار الآخرة ويخاف ربه ألا يتلبس بما تلبست به بنو إسرائيل، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فنصوص الشريعة كل لا يتجزأ. نقرأ ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. يقول ابن رجب: فقوله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة. هذا يرجع إلى أن الجزاء من جنس العمل، وقد تكاثرت النصوص بهذا المعنى كقوله صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، وقوله: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. طيب، إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، ما المعني بقوله يعذبون الناس في الدنيا؟ أي بغير حق، كأن يوقع عليه ألما بغير سند شرعي. أما إذا كان الشرع خول له أن يؤذيه بقطع يد أو بجناية من قصاص فهذا بعيد عن النص. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. الرحمة لها مواضع والشدة لها مواضع، فإن خلطت بين الأمور لن يستقيم لك أمر ولن يستقيم لك دين. يبقى إنما يرحم الله من عباده الرحماء هو ذا الأصل، ولكن هب أن هذا الرجل سعى في الأرض فساد وعاث في الأرض فسادا يخرب في البلاد ويدمر في العباد. طيب ايه الموقف؟ هل في هذه الحالة نقول انما يرحم الله من عباده الرحماء ارحموا هذا الرجل واتركوه واعفوا عنه؟ لا، هذا خوار وليس من دين الله، لا من بعيد ولا من قريب. لذلك المتأمل لقصة العرينيين الذين اتوا النبي صلى الله عليه وسلم من عكل وعرينة، فلما وصلوا المدينة أصابهم مرض في البطن، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى إبل الصدق ويشربوا من ألبانها ومن أبوالها، فشربوا فصحوا وشفاهم الله. فقاموا وأخذوا الراعي وقتلوه وسملوا عينيه، ثم استاقوا الإبل وهرب وارتدوا عن دين الله. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بخبرهم فأرسل في أثرهم من جاء به. فلما جاء بهم النبي صلى الله عليه وسلم قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمل أعينهم وصلبهم وتركهم في الحر، لدرجة إن بعض الصحابة يقول ورأيت أحدهم وقع من على خشبته وبدأ يعض في الأرض من شدة العطش، وهي دي الرحمة. وإلا هل يجرؤ إنسان أن يصف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفعلة بغير أنه أصاب الحق؟ من قال هذا يقطع عنق. أخوانا الله يبارك فيكم، دايما عدم الإنصاف من النفس وعدم الوقوف على النصوص الشرعية نسمع من البعض عجب العجب. تعلم ما معنى تسميل الأعين؟ وفي رواية ثمر أو ثمر الراء بدل اللام واللام بدل الراء، أي جاء بمسمار حديد ووضعه في النار حتى احمر ثم كحل أعينهم به، وهي ذي الرحمة، وهي ذي الرحمة، وإلا لن يستقيم لنا أمر. يبقى ضوابط الشريعة بتحكمك ونصوص الشرع تحكمك، والذي قال إنما يرحم الله من عباده الرحماء هو الذي فعل ذلك، هو الذي لما جاء ماعز قال للصحابة ارجموه، ارجموه يعني ايه؟ بالحجارة واضربوه حتى تخرج روحه. وانظر بقى شدة الألم والوقت المستمر بين بداية الرجم حتى تخرج روحهم، كم من الوقت، وهي ذي الرحمة. يبقى أي أخ بقى بيتشدق بنصوص الرحمة ونصوص الأخوة الإيمانية ويبدأ يميع قضايا الشريعة في التعامل مع المبتدعة والمداهنة، لا، هذا ليس من الدين، والدين منه بريء، لأن نصوص الشريعة كل لا يتجزأ. يقول والقربة هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب، وتنفيسها أن يخفف عنه منها، مأخوذة من تنفيس الخناق، كأنه يرخي له الخناق حتى يأخذ نفسا. والتفريج أعظم من ذلك، وهو أن يزيل عنه الكربة فتنفرج عنه كربته ويزول همه وغمه. فجزاء التنفيس التنفيس، وجزاء التفريج التفريج، كما في حديث ابن عمر، وقد جمع بينهما في حديث كعب بن عجرة. وخرج الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة، وأيما مؤمن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم، وأيما مؤمن كسى مؤمنا على عري كساه الله من خضر الجنة. وخرجه الإمام أحمد بالشك في رفعه، وقيل إن الصحيح وقفه. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن ابن مسعود قال يحشر الناس يوم القيامة أعرى ما كانوا قط، وأجوع ما كانوا قط، وأضمأ ما كانوا قط، وأنصب ما كانوا قط، فمن كسى لله كساه الله، ومن أطعم لله أطعمه الله، ومن سقى لله سقاه الله، ومن عفا لله أعفاه الله. ومن عفا لله، في عندنا في الشريعة ذنوب معينة في حق الغير لا يجوز فيها العفو أبدا، يعني حد السرقة إذا وصل إلى السلطان لا عفو، ومن بدأ يشفع مخالف للشرع ومرتكب لكبيرة كذلك. قتل الغيلة، إن عفى أولياء المقتول لا يستجيب لهم السلطان بل يقتل من قتل غيلته. يبقى أصبح هنا ومن عفى لله أعفاه الله، مش في كل المواضع، في مواضع معينة العفو فيها مرفوض، وهو قتل الغيلة كحد الحرابة. يعني لو حد الحرابة خرج أناس على رجل وفعلوا به وفعل أرعبوه وأخافوا وأخذوا ماله، في هذه الحالة وقعوا هؤلاء الناس في قبضة السلطان فذهب المجني عليه وأراد أن يعفو، ليس له ذلك ولا عبرة بعفوه، وإن تشدق وقال أعفو لله لا عبرة بكلامه. لما؟ لكي يستقيم الأمن في المجتمع. يبقى المسائل يا أخوانا الشريعة المطهرة كل لا يتجزأ، فمن جزأها وأخذ بما يروق له لا هذا ليس من دين الله. وخرج البيهقي من حديث أنس مرفوعا أن رجلا من أهل الجنة يشرف يوم القيامة على أهل النار، فيناديه رجل من أهل النار يا فلان هل تعرفني؟ فيقول لا والله ما أعرفك، من أنت؟ فيقول أنا الذي مررت بي في دار الدنيا فاستسقيتني شربة من ماء فسقيتك. قال قد عرفت. قال فاشفع لي بها عند ربك. قال فيسأل الله ويقول شفعني فيه فيأمر به فيخرجه من النار. الشفاعة كما تعلمون جاءت في القرآن على ضربين، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. والشفاعة المثبتة جاءت النصوص الشرعية بأنها لها شروط لا تنفع إلا إذا تحققت الشروط. أول شيء أن يرضى الله عز وجل عن المشفوع له، هذا الذي يريد نبي أن يشفع فيه لابد أن يرضى عنه الله عز وجل إلا ما استثنى النص. الأمر الثاني أن يرضى الله عز وجل عن الشافعي. الأمر الثالث أن يأذن الله عز وجل للشافعي بالشفاعة. يبقى بناء على ذلك هذا النص يفهم طبقا لهذه الشروط. معايا يا أخواننا كده؟ وإياك أن تظن إن هذا الرجل كل ما في الأمر وكل ما فعله في دنياه إن الرجل مر عليه ويطلب منه مية أعطاله ومن أجل هذا نجاه الله من النار، لأنت كده واهم، كده أنت واهم. يبقى الشفاعة لها شروط معينة: رضا الله عن المشفوع له، رضا الله عن الشافعي، الإذن من الله للشافعي. اختل شرط لا تنفع الشفاعة، وهنا تكون الشفاعة المنفية إلا ما استثناه النص، كالشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يشفع لله سبحانه وتعالى، أن يشفع عند الله لهم، أن يبدأ في حسابه، وكشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب. لا نتجاوز النص الوارد لأن هذا أمر غيبي والقياس فيه لا يصح. يقول وقوله صلى الله عليه وسلم قربة من قرب يوم القيامة، ولم يقل من قرب الدنيا والآخرة كما قيل في التيسير والستر. يعني الحديث بيقول ايه؟ ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. جه في تفريج الكرب ومن فرج عن مسلم قربة من قرب الدنيا، لم يقل فرج الله عنه من قرب الدنيا والآخرة، لا ما قالهاش، بل قال فرج الله عنه قربة من قرب يوم القيامة. ايه السبب؟ يقول وقد قيل في مناسبة ذلك أن القرب هي الشدائد العظيمة، وليس كل أحد يحصل له ذلك في الدنيا بخلاف الإعسار والعورات المحتاجة إلى الستر، فإن أحدا لا يكاد يخلو في الدنيا من ذلك ولو يتعثر بعض الحاجات المهمة. وقيل لأن قرب الدنيا بالنسبة إلى قرب الآخرة كلا شيء، فادخر الله جزاء تنفيذ القرب عنده لينفس به قرب الآخرة. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفضهم البصر وتدنو الشمس منهم، فيبلغ الناس من الغم والقلب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس بعضهم لبعض ألا ترون ما قد بلغكم، ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم. وذكر حديث الشفاعة خرجه بمعنى من حديث أبي هريرة. وخرج من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحشرون حفاة عراة غرلا، غرلا أي غير مختونين، أي الجزء الذي قطع من الذكر والأنثى عند الختان يرد إليه ولا يظلم ربك أحد. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وخرج من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقوم أحدهم في الرشح إلى أنصاف أذني، أي العرق. وهنا في هذا الموقف نواميس الدنيا وسننها التي حكم الله بها الحياة الدنيا لا تنسحب على الآخرة، لأن احنا عارفين المية الاستطراق، والماء أو السوائل عموما بيأخذ شكل الإناء الذي وضع فيه. فكيف يقف المرء في أرض المحشر وعرقه أحاط به حتى يصل إلى أذنيه؟ والله على كل شيء قدير، والعرق في أرض المحشر يكون على قدر الذنوب. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم، وأن يزبل علينا وعليكم ستره في الدنيا والآخرة. وخرج من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانه. ولفظه للبخاري ولفظ مسلم: إن العرق ليذهب في الأرض 70 باعا، وإنه ليبلغ إلى أفواه الناس أو إلى آذانه. وخرج مسلم من حديث المقداد عن النبي صلى الله عليه وسلم: تدنو الشمس من العباد حتى يكون قدر ميل أو ميلين، فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعماله، فمنهم من يأخذه إلى عقبيه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه الجامل. اكتب عندك. قال سليم بن عامر أحد رواة الحديث، قال سليم بن عامر أحد رواة الحديث: لا أدري بقوله ميل، لا أدري بقوله ميل، أهو الميل الذي تكتحل به العيون، أم هو الميل مسافة الأرض؟ لا أدري بقوله ميل، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون قدر ميل أو ميلين، هل المعني بها الميل وهو المرود الذي تكتحل به العيون، أم أنه الميل مسافة الأرض؟ كل هذه النصوص التي جاء بها ابن رجب في هذا الحديث وفي هذه الجزئية ليبين عظم كرب يوم القيامة. وقال ابن مسعود: الأرض كلها يوم القيامة نار، والجنة من ورائها ترى أكوابها وكواعبها، فيعرق الرجل حتى يرشح عرقه في الأرض قدر قامته، ثم يرتفع حتى يبلغ أنفه، وما مسه الحساب. قال: فمما ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: مما يرى الناس يصنع بهم. وقال أبو موسى: الشمس فوق رؤوس الناس يوم القيامة، فأعمالهم تظلهم أو تضحيهم. وفي المسند من حديث عقبة بن عامر مرفوعا: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، هذا أيضا يدل على أن الإعصار قد يحصل في الآخرة. وقد وصف الله عز وجل يوم القيامة بأنه يوم عسير، وأنه على الكافرين غير يسير، فقال على أنه يسير على غيرهم، قال: وكان يوما على الكافرين عسيرا. اكتب جنبها: وبمفهوم المخالفة كان على المؤمنين يسيرا، وبمفهوم المخالفة كان على المؤمنين يسيرا. والتيسير على المعسر في الدنيا من جهة المال يكون بأحد أمرين، إما بإنظاره إلى الميسرة وذلك واجب، يعني إنسان مدين لك بمال، مدين وحلت به نازلة فأصبح معسرا، الواجب عليك أن تنظره، يعني بلغة العامة مش جميلة منك، لا واجب الإنظار، ولكن بشريطة أن يكون حقا معسر، وهذا بخلاف المماطل الذي يجد سعة من المال ولا يقضي دينه. هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وماله. أما إن كان معسرا فالواجب المتعين عليك أن تنظره، والمستحب أن تضع عنه، والإعصار أمر نسبي. تفضل. نعم، الحكم الشرعي يرفعه إلى السلطان، بس أما أن هو يحتال ليأخذ ماله هذا لا يحل له. والتيسير على المعسر في الدنيا من جهة المال يكون بأحد أمرين، إما بإنظاره إلى الميسرة وذلك واجب، كما قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وطارة بالوضع عنه إن كان غريما، وإلا فبإعطائه ما يزول به إعصار، وكلاهما له فضل عظيم. يبقى إما بالإنظار وهذا على الوجوب، وإما بالوضع يعني يترك له المال. طيب هو ليس مدينا لك فتعطيه لتزيل عصرته. مسألة دي أخواننا الله يبارك فيكم أيضا تحتاج إلى شيء من التدبر وشيء من بعد النظر. والإنسان المسلم كلما ترك الدين وابتعد عنه كان أسلم له في دينه، وأيضا لا تستسهل في إعطاء المال للناس إن طلبوا منك إن كنت من ذوي المال، ولك أن تسأل ما الذي أحولك إلى المال، لأن كثير من الناس يتساهل في هذا الأمر ويأخذ أموال الناس ليأتي يا ليته بالحاجيات بل بالتحسينيات، ويقع نفسه تحت طائلة الدين ويخلف الوعد، وهم بالليل ومذلة بالنهار في سبيل التحسينيات. وأخص بالذكر تجهيز البنات والذكور عند الزواج. اخواننا لازم كتجاوزا يعني بنطلب علم شرعي لابد ان نتميز عن المجتمع في عاداته القبيحة، لازم لازم يا اخواننا، وإلا ما الفرق بينك وبين العمي، واين اثر العلم عليك؟ طبعا أصبح الآن وبالذات في مصر بالذات أي رجل ولو كان من أكابر أهل العلم ورزقه الله ببنات بيشغلوه، خاصة في شأن الزواج، دي الحقيقة. طيب كل هذا جاء من ماذا؟ من عادات القبيحة ومن إرخاء الذمام للنساء والتساهل معهن في هذا الأمر. لا، احكم أمرك، احكم أمرك، ولا توقع نفسك تحت طائلة الدين على قدر استطاعتك، وإياك ثم إياك أن تجعل العادة حكما عليك، إياك. وإياك أن تصغب أذنيك للأقارب والجيران، والله ما هي إلا مجاملات في الباطل. فاحذر هذا، سيأتي الأمر وينتهي وتجد كاهلك محمل ومثقل بالديون. وما تصنع وما تصنع، والذي أعطاك يحتاج ماله. وممكن بقى ندخل في قضايا وفي كلام في الأعراض كلام قبيح، لا انت بغنى عنه. عشان كده أنا بأوصي أي أخ عنده بنت بيجهزها، يعني يكلمها ابتداء ويفهمها الحقيقة، وإياك ثم إياك أن تشارك أحدا من أقربائك في هذا الأمر. إياك، لن يحمدوك، ده الغالب والأعم. وأيضا عند نقل الجهاز من بيتك إلى بيت زوجها، احذر غاية الحذر أن يكون على الملأ، مخالفة شرعية يا أخوانا. كل هذه أمور تؤدي بنا إلى الديون، ويقع الإنسان تحت طائلة الدين، يعد فيكذب، يعد فيخلف، ويحدث فيكذب. يبقى مسألة التيسير على المعسر، نعم هو ده الأصل، ولكن لما أعسر؟ عشان كده أنت تلاحظ، وتقدم هذا الكلام، حديث قبيصة ابن مخارق لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب صدقته، قال له: يا قبيصة ابن مخارق، إن الصدقة لا تحل إلا لثلاث. وذكر منها: ورجل جاحت ماله جائحة. خلاص نزلت بك بلية، الواجب علينا كمسلمين واجب متعين أن نعطيك، ولكن أنت تعيش عيشة كويسة، ولكن أردت أن ترتقي إلى التحسينيات، طب ما معكش، ماذا تصنع إذا؟ قلنا المسألة دي خطيرة جدا في المجتمع المصري، خطيرة لأبعد الحدود، ويترتب عليها من المشاكل ما لا يعلمه إلا الله. ويبدأ بقى الزوج بعد الزواج يبدأ كل همه أقضي ديون إزاي، أقضي ديون إزاي. وطبعا من خلال احتكاكنا بالمجتمع رأينا عجب العجاب، لا، طالب العلم لابد أن يكون متميزا، ولابد أن يظهر علمه في سلوكه، وأنت رب البيت وأنت الولي المسؤول أمام الله، أحكم أمرك. وإياك ثم إياك أن تصغى بأذنيك لما يأمرك بما يخالف الشرع أو خلاف الأولى. لا، العلم وطلبه ومدارسته لابد أن يكون لها أثر في سلوكنا، خاصة في المعاملات في مثل هذه الأمور. يقول: وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لصبيانه: تجاوزوا عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. طبعا هذا الحديث له روايات أخرى، ومنها: كان رجلا يداين الناس لم يعمل خيرا قط. دي من روايات الحديث الصحيحة: لم يعمل خيرا قط. قال: لا، تمه، كان يداين الناس ويقول لصبيانه: إن مررتم على المعسر ففضعوا عنه وتجاوزوا عنه، تم ده خير. أما الكلمة لم يعمل خيرا قط، ليست على ظاهرها، ليست على ظاهرها. يبقى الذي قال إن رجلا كان يدين لم يعمل خيرا قط، ورجلا أيضا لم يعمل خيرا قط رأى شجرة في طريق الناس فأماطها، الذي قال هذا هو الذي قال: يخرج الله عز وجل من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط. اللفظ هو اللفظ، والقائل هو القائل، فكما فهمت الأولى فافهم الثانية، وإلا عندك من الهوى الكثير. إن رجلا ممن كان قبلكم لم يعمل خيرا قط وكان يدين الناس، يعني عنده أموال، له أموال عند الناس، إما بتجارة وإما بقرض، فكان يقول لصبيانه: تجاوزوا عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. نصوص الشريعة تفهم من خلال قواعدها العامة وقواعدها الكلية. وفيهما عن حذيفة وأبي مسعود الأنصاري سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مات رجل فقيل له فقال: كنت أبايع الناس فأتجاوز عن الموسر وأخفف عن المعسر. وفي رواية قال: كنت أنذر المعسر وأتجوز في السكة، أو قال: في النقد فغفر له. وخرجه مسلم من حديث أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديثه فقال الله: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه. وخرج أيضا من حديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. لعلكم تذكرون بعيد تاني علشان يبقى فهمنا، حتى يكون فهمنا للنصوص الفهم المستقيم، وأنا بتكلم وأي أخ عنده أي شيء ما يسكتش. ذكرنا قبل ذلك إن الأحكام إما أن تكون تكليفية وإما أن تكون وضعية. طبعا فاكرين الكلام؟ الحكم التكليفي اللي هو الواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم. الحكم الوضعي اللي هو السبب والشرط والمانع والرخصة والعزيمة، وبعد ذلك ثاني الصحة والفساد. أحسنت، دي أحكام وضعية. عندنا في الأحكام الوضعية الحكم المترتب على سبب، إذا حدث السبب لا يترتب الحكم ولا آثار إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع. دي قاعدة عظيمة. يبقى حكم شرعي مترتب على سبب، واخد بالك؟ السبب وقع، الحكم الشرعي ده لا يمكن العمل به إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع. الشيء بقى العجيب إن كثير من إخواننا يسلم بهذه القاعدة في بعض الأمور ولا يسلم في البعض. طب ليه؟ يعني إحنا مثلا عندنا بنقول إيه؟ من أسباب الإرث يا شيخ علاء النسب والمصاهرة والولاء، دي أسباب الإرث. شروطه موت المورث وحياة الوارث بعد موت المورث، ده شروط. موانعه الكفر والقتل والرق، صح كده يا مشايخ؟ مش ده اللي احنا تعلمنا؟ يبقى رجل مات وترك ابنا، يبقى سبب الإرث موجود. طيب سبب الإرث موجود، هل مجرد وجود السبب الواد يرث أباه؟ قال لك لا. والمثل عم يقول لك هتورثني وانا حي؟ يبقى ما ينفعش، ما ينفعش الابن يقول لابوه اعطيني مراتي. يا ابني ما ينفعش، انا ما زلت حيا. ان كنت انا فعلا السبب الارث بيني وبينك متحقق، ولكن لا في شروط والموانع موجوده، يبقى ما ينفعش الارث يقع. صح كده يا رجاله؟ كذلك انظر كده معي: من انظر معسرا، لا، من صره ان ينجيه الله من كرب يوم القيامه فلينفس عن معسر أو يضع عنه. يبقى أصبح من أسباب النجاة يوم القيامة من الكرب، من أسبابها أن ينفس المسلم عن معسر في الدنيا أو يضع عنه، ده السبب. طيب السبب وقع، أنا نفست عن معسر أو محمد أخوي نفس عني في الدنيا ووضع عني الدين مثلا، يعني هل معنى ذلك ينطبق عليه الحكم ولا لسه لازم نشوف الايه؟ الشروط وانتفاء الموانع. مش هو ده يا اخواننا الدين اللي اتكلمنا؟ مش هو ده الادله دلت على ذلك؟ يبقى عندي حكم وضعي، يبقى كل ما جعله ربنا عز وجل سببا لدخول الجنه اعلم انه من قبيل الاحكام الوضعيه، والا النفس فيها شيء. يبقى توفي رجل معايا يا شيخ وترك أب وأم وأربع بنات وأربع صبيان وزوجة يهودية، وزع يا أستاذ محمد التلك الزوجة لا ترك يا عم، ده مراته وعلى كتاب والسنة والأسمة موجود، ما تورث ليه يا شيخ؟ كفر. يبقى أصبح وجود مانع مع أن السبب موجود والشرط تحقق، الرجل مات وزوجته عايشة ما يورث، ليه؟ ما كفر. ايه يعني كف مانع؟ ما نفس الطريقة بالضبط. من قال لا اله الا الله دخل الجنة، طب ده كان مشرك، كان بيطوف حول القبور، كان بيمتحن المصحف، كان بيسب دين الله، ازاي الكلام ده يا اخوان؟ يبقى لما اجي اتكلم عن هذه القضايا لازم اوضح الحكم الشرعي حتى يفهم الناس امور الدين. واخطر شيء تتحمله كل من يدعو الى الله ان تتكلم في قضية ولم تبينها فيخطئ الناس في الفهم عنك، اخطر شيء. عشان كده حاول جاهدا كلامك يكون قليلا والناس تستوعبه، وإلا لو واحد خد منك لفظة وأنت لم توضحها لعدم إتقانك له وعدم فهم، مين يتحمل المسؤولية؟ تخيل بقى واحد خد منك فتوى وبدأ يعمل بها ولم يلقاك ولم يسأل غيرك وهي ضلال وظل يعمل بها حتى مات، هل عندك استطاعة تتحمل هذا الوزن؟ وضربت مثل من قيمة يومين، الفتوى الضالة التي صدرت من بعض المتكلمين، امرأة عقد عليها رجل وقبل أن يدخل بها مات، عدتها ايه يا شيخ؟ طب من عارف انه مات؟ من اللي بيقول لي سالع؟ ما ادراك تفقيه في الدين ولا تطلب حاجه تتكلم؟ ما ادراك الرجل مات وعقد نكاحه على امراه ثم مات قبل ان يدخل به، عدتها ايه يا سيدنا؟ 4 أشهر و10 أيام باجماع العلماء، عدتها 4 أشهر و10 أيام. مات، فرق بين مات وبين طلق وبين اختلعت، هنا رجل مات، واخدين بالكم يا اخوانا؟ طيب افتى هذا المتكلم في شرع الله معايا ولا مشغول؟ افتى هذا المتكلم في شرع الله وقال لك عدتها 3 قروء. طيب خليك معايا يا شيخ، واحده سمعت الفتوى ديت عشان عرضها خطوره الفتوى، امسك لسانك ولا تتكلم الا بيقين. واحدة، وطبعا واحدة جوزها كتب عليها ومات، موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة. سمعت فتوى هذا المتكلم 3 قروء، خلصوا 3 قروء في خلال مثلا 60 يوم، ممكن اقل من كده. اتجوزت، الزواج ايه؟ باطل، والدخول زنا، والعيال ولاد زنا، مين يتحمل دي؟ وخد بقى ظلت متزوجة مثلا 30-40 سنة، واحد عايش مع واحدة يزني 30-40 سنة، من يتحمل وزرها هذا المتكلم الضال في شرع الله؟ هو ده الخطورة يا اخوان. يبقى من اجل ذلك رجائي يا اخوان، كما قال الائمة الاكابر، نصف العلم لا ادري، نصف العلم لا ادري. انت شاكك خلاص. وعشان كده انا بعتب اشد العتب لما بطرح سؤال واحد يرد وهو مش عارف. يا اخي الفضل، كنا مش جهل، كنا الجهل نفسه، ثم اسعدنا الله وتعلم، دي ما فيش فيها منقص لك ولا كرم لي، وفوق كل ذي علم عليم. يبقى خطورة القول على الله بغير علم مش هينة، ولو فتوى في دين الله لا تحكم امرك وتتكلم. وقلنا قبل ذلك مرارا وتكرارا، إياك أن تنقل كلام العلماء دون الوقوف على دليله. ما تقوليش بقى ده الشيخ فلان قال والشيخ علان قال، كان ده مرفوض، عندنا أدلة وعندنا نصوص شرعية. يبقى القول على الله عز وجل بغير علم، يبقى بناء على ذلك أنا بتكلم لابد أن أحكم أمري. يعني حتى لو أنت تكلمت على المنبر وسبق لسان او مسألة اخطأت في بيانها، عجل واستدرك ما فاتك وارجع الجامع تاني، يا اخوان ما حصل كت وكت وانا غلطان وما كنتش فاهم، ورحمة الله واسعة. اما تنشر عقيدة شيخ وكلام شيخ وانت لا تدري، والذي حملك على ذلك هو حبك للشيخ، فكلم كلام ابن رجب ولا عيده تاني حديث الفات أسمعه لك تاني واستحملوني معلش. شوفوا صفحة كام كده، هذا مرشد ولا مش فاكر ده هو حتى الإمام بيقول يقول وها هنا أهو وها هنا أمر خفي ينبغي التفطن له. اسمعها يا ما قرأتها كتير، اسمعها تاني. أنا أصلا بقولها لنفسي، أردت أن أحدث نفسي ولكن بصوت مسموع. وها هنا أمر خفي ينبغي التفطن له، وهو أن كثيرا من أئمة الدين قد يقول قولا مرجوحا ويكون مجتهدا فيه مأجورا على اجتهاده فيه موضوعا عنه خطأه فيه، ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجة، لأنه قد لا ينتصر لهذا القول إلا لكون مدبوعه قد قاله، بحيث أنه لو قاله غيره من أئمة الدين لما قبله ولا انتصر له، ولا وال من وافقه ولا عاد من خالفه، وهو مع هذا يظن أنه إنما ينتصر للحق بمنزلة مدبوعه وليس كذلك، فإن مدبوعه إنما كان قصده الانتصار للحق وإن أخطأ في اجتهاده. وأما هذا التابع فقد شاب انتصاره لما يظنه الحق إرادة علو مدبوعه وظهور كلمته، وإن وألا ينسب إلى الخطأ، وهذه دسيسة تقدح في قصد الانتصار للحق، فافهم هذا فإنه فهم عظيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. ياريت نتعلم شوية ونتخلى عن حظوظ النفس ونعيد النظر في إخلاصنا في طلب العلم ونشره. يبقى عندي حكم وضعي عبارة عن إيه يا محمد؟ سبب وشرط ومانع. واخد بالك أنت إزاي؟ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يبقى أصبح الكبر مانع من دخول الجنة خلاص، أو لك أن تقول إن الكبر سبب لعدم دخول الجنة. طيب السبب وقع يتحقق الحكم؟ قال لك لا، ما عاوز نشوف الشروط ونشوف الموانع. جايز الرجل المتكبر ده الله عز وجل طهر قلبه من الكبر وغفر له يدخل. يبقى عندي أسباب وشروط وموانع. طيب يقول وخرج أيضا من حديث أبي اليسر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا ووضع عنه أضله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. قصة أبي اليسر قصة طيبة حلوة ملاحة، حاصلها خرج ومعه غلامه، ومعه باللغة العامة بتاعتنا رزمة من ورق، ومر على فلان الحرامي وكان من الصحابة. أبا اليسر من الصحابة، وهذا الذي مر عليه أبا اليسر هو الحرامي من التابعين، وكان أبا اليسر مدينه بفلوس، فوقف على باب الدار ونادى عليه يا فلان، فالرجل سمع صوت أبي اليسر استخبى، فخرج ابن له جفر يعني يافع، فقال له أبو اليسر أين أبوك؟ قال سمع صوتك دخل أريكة أمي، يعني استخبى، فنادى عليه وقال أخرج إلي فقد علمت أين أنت. خرج فقال له ما الذي حملك أن تستتر لما سمعت صوتي؟ قال أما والله سأحدثك ولن أكذبك وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما والله إني معسر ما معيش. هقبلك أقول لك إيه؟ قلت استخب. فقام أبو اليسر وأمر الغلام طلع الأوراق، قال له أطح، ثم قال له أنت في حل، إن وجدت مالا رد وإلا أنت في حل. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا أو وضع عنه أضله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هو ده بقى التطبيق العملي لما نسمعه من نصوص. واضح يا رجالة؟ طيب، يقول وفي المسند عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن تستجاب دعوته وتكشف كربته فليفرج عن معسر. نعم. طيب، النص ده معناه والحديث إن كان في سنده بعض الكلام ولكن المعنى صحيح. من أراد أن تستجاب دعوته وتكشف كربته فليفرج عن معسر. طب احنا عندنا قاعدة عظيمة واخدناها في الكتاب ده، أن من عوامل عدم استجابة الدعاء أكل الحرام. مظبوط؟ يبقى ما ينفعش أقول الحديث ده واسكت على الناس. ليه؟ أصل الإشكالية فين يا مشايخ؟ الإشكالية إن عزوف الناس الغريب عن طلب العلم بيجعل المتكلم يكون في غاية الحذر واليقظة. ممكن واحد يجي لك ما تشوفوش تاني. يبقى حينما أتكلم في هذه الأمور لازم أوضح، أقول يا أخوان فعلا من أراد أن تستجاب دعوته وتكشف كربته فليفرج عن معسر، شرط أن لا يكون من آكل الحرام. لازم حتى لا يغتر. ما هو زي حديث بالضبط: من حد فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. كلام ده سمعته بأذني أكثر من ناس يفعلون الموبقات، مش الكبائر، لا موبقات، يقول لك ايه دي يا راح حج وارجع. لا، لازم تفهم. ومسألة بقى ان هو رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه مطلق، لا انت كده ما انتش فاهم، وكده بتضل الناس وانت تظن انك تحسن صنعه. واضح يا شيخ الامور دي؟ اسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا واياكم الفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنه، وان يعينني واياكم على طاعته. ويعني مبدانا اللي مشينا عليه منذ ان شرفنا بهذا المكان وبرؤيه اخواننا، يا اخواننا الدين النصيحه. احنا كده كلنا الأخوة الإيمانية بيننا متحققة، واخد بالك؟ وإن كان فينا من العجر والبجر ما الله به عليه، فأصبح من لوازم الأخوة النصح. لازم. وبرضو أنا أرجو أن تلتمسوا لي العذر، لأن والله في غاية الحرص عليكم. لما يتكلم بعض إخواننا وأشد عليه بالكلام، والله لمصلحته، لمصلحتي، لأن الأمر أمر دين. ولأن أجدد عليك في أمر فيه سلامتك وتجد علي، الأمر سهل ما يصير. فرجاء يا أخوانا النصح فيما بيننا، ونحن بشر والأصل فينا الخطأ والزلل. معايا مشايخ؟ تفضل يا أخي. نسأل أخونا أكرمه الله عن امرأة علمت أن زوجها يشرب الخمر، تطلب الطلاق. الذي نراه تنصحه وتواظب في النصح بكل وسيلة مشروعة، فإن استجاب خير وبركة، وإلا لها أن تطلب الطلاق، لها ذلك، لأن هذا يخدش في دينه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها لمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. نشرع في هذا اللقاء إن شاء الله عز وجل في الحديث 36، وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا الحديث خرجه الإمام مسلم من رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، واعترض عليه غير واحد من الحفاظ في تخريجه، منهم أبو الفضل الهروي والدارقطني، فإن أصباط ابن محمد رواه عن الأعمش قال: حدثت عن أبي صالح، فتبين أن الأعمش لم يسمعه من أبي صالح ولم يذكر من حدثه عنه، ورجح الترمذي وغيره هذه الرواية، وزاد بعض أصحاب الأعمش في متن الحديث: ومن أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. وخرج في الصحيحين من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وخرج الطبراني من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كربه نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر على مؤمن عورته ستر الله عورته، ومن فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة. وخرج الإمام أحمد من حديث مسلمة ابن مخلد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن ند مكروبا فك الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. هذا الحديث يا أخوانا كما هو ظاهر من ألفاظه من باب الإخبار، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن من فرج عن مسلم كربة إلى آخره. وكما تعلمون المعتقد في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم التصديق الجازم الذي يظهر أثره على السلوك. أيضا هذا الحديث شأنه شأن بقية نصوص الشريعة، لا يحل لمسلم أن يأخذه بمفرده دون الرجوع إلى بقية النصوص ودون الرجوع إلى القواعد العامة لشريعة الإسلام. أيضا ما ورد في الحديث وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما جلس قوم في بيت من بيوت الله إلى آخره، هذا نوع من أنواع العبادة، ومعلوم أن العبادة لكي تكون مقبولة عند الله عز وجل يشترط لها نوعين من الشروط: شروط عامة وشروط خاصة. الشروط العامة هي الإخلاص والمتابعة، والشروط العامة تختلف من عبادة إلى عبادة. أما عن المتابعة فلا بد أن تكون العبادة التي يفعلها العبد لابد أن توافق الشريعة في 6 أمور ذكرناها قبل ذلك، وهي السبب والجنس والكيف والكم أو القدر والزمان والمكان. أقول هذا لأن كثيرا من الناس يحتدون بهذه الجزئية في الحديث ويجتمعون على الذكر المبتدع، ويبدأ يقرؤون القرآن جماعة أو يذكرون الله ذكرا جماعيا كما هو مشاهد ومعلوم، وإذا أنكرت على أحدهم احتدوا عليك بهذه اللفظة. وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلى آخره. وحقيقة الأمر إخواني أن الله عز وجل لما شرع العبادات شرعها على ضربين، إما أن يأتي النص على العبادة منصوصا عليه في إجمالا وتفصيلا، وإما أن يأتي النص على العبادة منصوصا عليه جملة، وهذا سيأتي. يعني أتكلم كلام مجمل وأمليه عليكم إن شاء الله حينما نصل إلى هذه الفقرة. ولكن العبادات باعتبار ورودها في الكتاب والسنة، إما أن يأتي النص على العبادة جملة وتفصيلا، فقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هذا مجمل، جاء في بعض نصوص الكتاب شيئا من التفصيل، وجاء في السنة التفصيل التمام. فهذه العبادة لا يحل للمسلم أن يقف على الإجمال دون الرجوع إلى التفصيل. كذلك عبادة تأتي مجملة ويأتي بيانها في السنة العملية أو يظل الأمر على الإجمال، كمثلا زيارة القبور، وزيارة القبور مستحبة، فثبت في السنن وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة وتزهد في الدنيا. ده النص. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور القبور كما ثبت عند مسلم من حديث محمد بن قيس بن مخرمة عن عائشة رضي الله عنه. هذه العبادة المجملة التي جاءت في النصوص مجملة هكذا، المسلم إذا قيدها ببعض القيود تعبدا لا شك أنه ابتدع في دين الله عز وجل، وهذا النوع من البدع يسمى البدعة الإضافية، وهي التي دل عليها الدليل من وجه وحرمها دليل آخر من وجه. وهذه المسألة كما قال عنها الشاطبي في الاعتصام تحتاج إلى فقه شديد وإلى بعد نظر وإلى إحاطة بنصوص الشريعة المطهرة. فالشاهد من هذا لا يلزم من كون النص الشرعي جاء بعبادة إن احنا نبدأ نقيدها بقيود من عندنا تعبدا لله، فإذا أنكر علينا يقال أو يستدل المنكر عليه بالآية أو بالحديث، هذا الكلام غير صحيح. وأيضا قواعد الشريعة الكلية وبقية النصوص أرجو أن لا تغفل عنها، لأن من الأشياء اللي بتحزن الإنسان يبدأ أخ من الإخوة أو مسلم من المسلمين يتكئ على نصوص معينة في الشريعة ويهمل الأخرى. طيب لماذا؟ ما الذي اتكأت عليه واعتمدت عليه وأخذت منه الأدلة؟ بقية النصوص من نفس المصدر، فكيف تأخذ هذا وتترك هذا؟ هذا لا يحل لك. يعني مسلم مثلا ملتزم بالصلوات وبالزكوات وبين الحين والحين يعتمر ويحد بيت الله الحرام، ويأتي في مسألة المعاملات والبيع والشراء لا يلتفت إلى الشريعة مطلقة، يبدأ يتعامل في المحرمات، يصنع المحرمات، يبيع المحرمات. طيب بأي حق وبأي دليل؟ من أجل هذا الله يبارك فيكم أرجو أن تفطنوا دائما إلى بقية النصوص الشرعية في المسألة الواحدة والقواعد العامة للشريعة المطهرة. ولابد أن نميز بين ثبوت مطلق الأخوة الإيمانية بين المسلمين وبين الأخوة المطلقة دي الغردية معايا رجالة. اللخبطة بتيجي من عدم الاستيعاب ومن عدم الفهم. أنا عندي أصل الأخوة الإيمانية موجودة بين كل مسلم ما لم يكن مبتدعا بدعة مكفرة أو ما لم يأتي بنقض الإسلام. يبقى حتى المبتدع الذين نحذر منهم الأخوة الإيمانية بيننا موجودة، يعني ما انفصلت وما انزاحت وما تلخلخت أبدا، موجودة، أصل الأخوة موجود. ولكن مسألة الحب ومسألة الموالاة الموالاة التامة بتختلف، لأن ده رجل مثلا ابتدع في دين الله ورجل عصى الله. أما إن بناء على وجود الأخوة الإيمانية أصلها نبدأ نهمل بقية النصوص الشرعية ونتعامل كأنه لم يبتدع، كأنه لم يعصي ربه، كلام ده غلط ومخالف لشرع الله ومخالف للأدلة ومخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجل هذا نأمل من كل رجل مسلم يرجو الله والدار الآخرة ويخاف ربه ألا يتلبس بما تلبست به بنو إسرائيل، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فنصوص الشريعة كل لا يتجزأ. نقرأ ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. يقول ابن رجب: فقوله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، هذا يرجع إلى أن الجزاء من جنس العمل. وقد تكاثرت النصوص بهذا المعنى كقوله صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، وقوله: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. طيب، إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، ما المعني بقوله يعذبون الناس في الدنيا؟ أي بغير حق، كأن يوقع عليه ألما بغير سند شرعي. أما إذا كان الشرع خول له أن يؤذيه بقطع يد أو بجناية من قصاص فهذا بعيد عن النص. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. الرحمة لها مواضع والشدة لها مواضع، فإن خلطت بين الأمور لن يستقيم لك أمر ولن يستقيم لك دين. يبقى إنما يرحم الله من عباده الرحماء هو ذا الأصل، ولكن هب أن هذا الرجل سعى في الأرض فساد وعاث في الأرض فسادا يخرب في البلاد ويدمر في العباد. طيب إيه الموقف؟ هل في هذه الحالة نقول إنما يرحم الله من عباده الرحماء ارحموا هذا الرجل واتركوه واعفوا عنه؟ لا، هذا خوار وليس من دين الله، لا من بعيد ولا من قريب. لذلك المتأمل لقصة العرينيين الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم من عكل وعرينة، فلما وصلوا المدينة أصابهم مرض في البطن، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى إبل الصدق ويشربوا من ألبانها ومن أبوالها، فشربوا فصحوا وشفاهم الله. فقاموا وأخذوا الراعي وقتلوه وسملوا عينيه، ثم استاقوا الإبل وهرب وارتدوا عن دين الله. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بخبرهم فأرسل في أثرهم من جاء به، فلما جاء بهم النبي صلى الله عليه وسلم قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمل أعينهم وصلبهم وتركهم في الحر، لدرجة إن بعض الصحابة يقول: ورأيت أحدهم وقع من على خشبته وبدأ يعض في الأرض من شدة العطش. وهي دي الرحمة، وإلا هل يجرؤ إنسان أن يصف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفعلة بغير أنه أصاب الحق، من قال هذا يقطع عنقه. أخوانا الله يبارك فيكم، دايما عدم الإنصاف من النفس وعدم الوقوف على النصوص الشرعية نسمع من البعض عجب العجب. تعلم ما معنى تسميل الأعين؟ وفي رواية ثمر أو ثمر الراء بدل اللام واللام بدل الراء، أي جاء بمسمار حديد ووضعه في النار حتى احمر ثم كحل أعينهم به، وهي ذي الرحمة، وهي ذي الرحمة، وإلا لن يستقيم لنا أمر. يبقى ضوابط الشريعة بتحكمك ونصوص الشرع تحكمك، والذي قال إنما يرحم الله من عباده الرحماء هو الذي فعل ذلك، هو الذي لما جاء ماعز قال للصحابة ارجموه، ارجموه يعني ايه؟ بالحجارة واضربوه حتى تخرج روحه. وانظر بقى شدة الألم والوقت المستمر بين بداية الرجم حتى تخرج روحهم، كم من الوقت، وهي ذي الرحمة. يبقى أي أخ بقى بيتشدق بنصوص الرحمة ونصوص الأخوة الإيمانية ويبدأ يميع قضايا الشريعة في التعامل مع المبتدعة والمداهنة، لا، هذا ليس من الدين، والدين منه بريء، لأن نصوص الشريعة كل لا يتجزأ. يقول والقربة هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب، وتنفيسها أن يخفف عنه منها، مأخوذة من تنفيس الخناق، كأنه يرخي له الخناق حتى يأخذ نفسا. والتفريج أعظم من ذلك، وهو أن يزيل عنه الكربة فتنفرج عنه كربته ويزول همه وغمه. فجزاء التنفيس التنفيس، وجزاء التفريج التفريج، كما في حديث ابن عمر، وقد جمع بينهما في حديث كعب بن عجرة. وخرج الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة، وأيما مؤمن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم، وأيما مؤمن كسى مؤمنا على عري كساه الله من خضر الجنة. وخرجه الإمام أحمد بالشك في رفعه، وقيل إن الصحيح وقفه. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن ابن مسعود قال: يحشر الناس يوم القيامة أعرى ما كانوا قط، وأجوع ما كانوا قط، وأضمأ ما كانوا قط، وأنصب ما كانوا قط، فمن كسى لله كساه الله، ومن أطعم لله أطعمه الله، ومن سقى لله سقاه الله، ومن عفا لله أعفاه الله. ومن عفا لله، في عندنا في الشريعة ذنوب معينة في حق الغير لا يجوز فيها العفو أبدا. يعني حد السرقة إذا وصل إلى السلطان لا عفو، ومن بدأ يشفع مخالف للشرع ومرتكب لكبيرة كذلك. قتل الغيلة إن عفى أولياء المقتول لا يستجيب لهم السلطان، بل يقتل من قتل غيلته. يبقى أصبح هنا ومن عفى لله أعفاه الله، مش في كل المواضع، في مواضع معينة العفو فيها مرفوض، وهو قتل الغيلة كحد الحرابة. يعني لو حد الحرابة خرج أناس على رجل وفعلوا به وفعل أرعبوه وأخافوا وأخذوا ماله، في هذه الحالة وقعوا هؤلاء الناس في قبضة السلطان، فذهب المجني عليه وأراد أن يعفو، ليس له ذلك ولا عبرة بعفوه، وإن تشدق وقال أعفو لله لا عبرة بكلامه. لما؟ لكي يستقيم الأمن في المجتمع. يبقى المسائل يا أخوانا، الشريعة المطهرة كل لا يتجزأ، فمن جزأها وأخذ بما يروق له لا، هذا ليس من دين الله. وخرج البيهقي من حديث أنس مرفوعا أن رجلا من أهل الجنة يشرف يوم القيامة على أهل النار، فيناديه رجل من أهل النار: يا فلان هل تعرفني؟ فيقول: لا والله ما أعرفك، من أنت؟ فيقول: أنا الذي مررت بي في دار الدنيا فاستسقيتني شربة من ماء فسقيتك. قال: قد عرفت. قال: فاشفع لي بها عند ربك. قال: فيسأل الله ويقول: شفعني فيه، فيأمر به فيخرجه من النار. الشفاعة كما تعلمون جاءت في القرآن على ضربين: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. والشفاعة المثبتة جاءت النصوص الشرعية بأنها لها شروط لا تنفع إلا إذا تحققت الشروط. أول شيء أن يرضى الله عز وجل عن المشفوع له، هذا الذي يريد نبي أن يشفع فيه لابد أن يرضى عنه الله عز وجل، إلا ما استثنى النص. الأمر الثاني أن يرضى الله عز وجل عن الشافعي. الأمر الثالث أن يأذن الله عز وجل للشافعي بالشفاعة. يبقى بناء على ذلك هذا النص يفهم طبقا لهذه الشروط. معايا يا أخواننا كده؟ وإياك أن تظن إن هذا الرجل كل ما في الأمر وكل ما فعله في دنياه إن الرجل مر عليه طلب منه مية أعطاله ومن أجل هذا نجاه الله من النار، لأنت كده واهم، كده أنت واهم. يبقى الشفاعة لها شروط معينة: رضا الله عن المشفوع له، رضا الله عن الشافعي، الإذن من الله للشافعي. اختل شرط لا تنفع الشفاعة، وهنا تكون الشفاعة المنفية، إلا ما استثناه النص كالشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف، أن يشفع لله سبحانه وتعالى، أن يشفع عند الله لهم، أن يبدأ في حسابه، وكشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب. لا نتجاوز النص الوارد لأن هذا أمر غيبي والقياس فيه لا يصح. يقول: وقوله صلى الله عليه وسلم: قربة من قرب يوم القيامة، ولم يقل من قرب الدنيا والآخرة كما قيل في التيسير والستر. يعني الحديث بيقول إيه: ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. جه في تفريغ الكرب: ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا، لم يقل فرج الله عنه من كرب الدنيا والآخرة، لا ما قالهاش، بل قال فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. إيه السبب؟ يقول: وقد قيل في مناسبة ذلك أن الكرب هي الشدائد العظيمة، وليس كل أحد يحصل له ذلك في الدنيا بخلاف الإعسار والعورات المحتاجة إلى الستر، فإن أحدا لا يكاد يخلو في الدنيا من ذلك ولو يتعثر بعض الحاجات المهمة. وقيل لأن كرب الدنيا بالنسبة إلى كرب الآخرة كلا شيء، فادخر الله جزاء تنفيذ الكرب عنده لينفس به كرب الآخرة. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفضهم البصر وتدنو الشمس منهم، فيبلغ الناس من الغم والقلب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس بعضهم لبعض: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ وذكر حديث الشفاعة خرجه بمعنى من حديث أبي هريرة. وخرج من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحشرون حفاة عراة غرلا، غرلا أي غير مختونين، أي الجزء الذي قطع من الذكر والأنثى عند الختان يرد إليه، ولا يظلم ربك أحد. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فقال صلى الله عليه وسلم: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وخرج من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقوم أحدهم في الرشح إلى أنصاف أذني، أي العرق. وهنا في هذا الموقف نواميس الدنيا وسننها التي حكم الله بها الحياة الدنيا لا تنسحب على الآخرة، لأن احنا عارفين المية الاستطراق، والماء أو السوائل عموما بيأخذ شكل الإناء الذي وضع فيه. فكيف يقف المرء في أرض المحشر وعرقه أحاط به حتى يصل إلى أذنيه؟ والله على كل شيء قدير، والعرق في أرض المحشر يكون على قدر الذنوب. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم، وأن يزبل علينا وعليكم ستره في الدنيا والآخرة. وخرج من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانه. ولفظه للبخاري ولفظ مسلم إن العرق ليذهب في الأرض 70 باعا، وإنه ليبلغ إلى أفواه الناس أو إلى آذانه. وخرج مسلم من حديث المقداد عن النبي صلى الله عليه وسلم تدنو الشمس من العباد حتى يكون قدر ميل أو ميلين، فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعماله، فمنهم من يأخذه إلى عقبيه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه الجامل. اكتب عندك. قال سليم بن عامر أحد رواة الحديث، قال سليم بن عامر أحد رواة الحديث لا أدري بقوله ميل، لا أدري بقوله ميل، أهو الميل الذي تكتحل به العيون أم هو الميل مسافة الأرض؟ لا أدري بقوله ميل، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون قدر ميل أو ميلين، هل المعني بها الميل وهو المرود الذي تكتحل به العيون، أم أنه الميل مسافة الأرض؟ كل هذه النصوص التي جاء بها ابن رجب في هذا الحديث وفي هذه الجزئية ليبين عظم كرب يوم القيامة. وقال ابن مسعود الأرض كلها يوم القيامة نار، والجنة من ورائها ترى أكوابها وكواعبها، فيعرق الرجل حتى يرشح عرقه في الأرض قدر قامته، ثم يرتفع حتى يبلغ أنفه وما مسه الحساب. قال فمما ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال مما يرى الناس يصنع بهم. وقال أبو موسى الشمس فوق رؤوس الناس يوم القيامة فأعمالهم تظلهم أو تضحيهم. وفي المسند من حديث عقبة بن عامر مرفوعا كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. وقوله صلى الله عليه وسلم ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، هذا أيضا يدل على أن الإعصار قد يحصل في الآخرة، وقد وصف الله عز وجل يوم القيامة بأنه يوم عسير، وأنه على الكافرين غير يسير، فقال على أنه يسير على غيرهم قال وكان يوما على الكافرين عسيرا. اكتب جنبها وبمفهوم المخالفة كان على المؤمنين يسيرا، وبمفهوم المخالفة كان على المؤمنين يسيرا. والتيسير على المعسر في الدنيا من جهة المال يكون بأحد أمرين، إما بإنظاره إلى الميسرة وذلك واجب. يعني إنسان مدين لك بمال، مدين وحلت به نازلة فأصبح معسرا، الواجب عليك أن تنظره، يعني بلغة العامة مش جميلة منك، لا واجب الإنظار، ولكن بشريطة أن يكون حقا معسر، وهذا بخلاف المماطل الذي يجد سعة من المال ولا يقضي دينه. هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وماله. أما إن كان معسرا فالواجب المتعين عليك أن تنظره، والمستحب أن تضع عنه، والإعصار أمر نسبي. تفضل. نعم، الحكم الشرعي يرفعه إلى السلطان، بس أما أن هو يحتال ليأخذ ماله هذا لا يحل له. والتيسير على المعسر في الدنيا من جهة المال يكون بأحد أمرين: إما بإنظاره إلى الميسرة، وذلك واجب كما قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وطارة بالوضع عنه إن كان غريما، وإلا فبإعطائه ما يزول به إعصاره، وكلاهما له فضل عظيم. إما بالإنظار وهذا على الوجوب، وإما بالوضع يعني يترك له المال. طيب هو ليس مدينا لك فتعطيه لتزيل عسرته. المسألة دي يا أخواننا الله يبارك فيكم أيضا تحتاج إلى شيء من التدبر وشيء من بعد النظر. والإنسان المسلم كلما ترك الدين وابتعد عنه كان أسلم له في دينه. وأيضا لا تستسهل في إعطاء المال للناس إن طلبوا منك، إن كنت من ذوي المال، ولك أن تسأل ما الذي أحوجك إلى المال، لأن كثير من الناس يتساهل في هذا الأمر ويأخذ أموال الناس ليأتي يا ليته بالحاجيات بل بالتحسينيات، ويقع نفسه تحت طائلة الدين ويخلف الوعد، وهم بالليل ومذلة بالنهار في سبيل التحسينيات. وأخص بالذكر تجهيز البنات والذكور عند الزواج. اخوانا لازم كتجاوزا يعني بنطلب علم شرعي لابد ان نتميز عن المجتمع في عاداته القبيحة، لازم اخوانا، وإلا ما الفرق بينك وبين العامي، واين اثر العلم عليك؟ طبعا أصبح الآن وبالذات في مصر بالذات أي رجل ولو كان من أكابر أهل العلم ورزقه الله ببنات بيشغلوه، خاصة في شأن الزواج، دي الحقيقة. طيب كل هذا جاء من ماذا؟ من عادات القبيحة ومن إرخاء الذمام للنساء والتساهل معهن في هذا الأمر. لا، احكم أمرك ولا توقع نفسك تحت طائلة الدين على قدر استطاعتك، وإياك ثم إياك أن تجعل العادة حكما عليك، إياك وإياك أن تصغر أذنيك للأقارب والجيران، والله ما هي إلا مجاملات في الباطل، فاحذر هذا، سيأتي الأمر وينتهي وتجد كاهلك محمل ومثقل بالديون. وما تصنع والذي أعطاك يحتاج ماله، وممكن بقى ندخل في قضايا وفي كلام في الأعراض كلام قبيح لا انت بغين عنه. عشان كده انا بأوصي اي اخ عنده بنت بيجهزها يعني يكلمها ابتداء ويفهمها الحقيقة، وإياك ثم إياك أن تشارك أحدا من أقربائك في هذا الأمر، إياك، لن يحمدوك، ده الغالب والأعم. وأيضا عند نقل الجهاز من بيتك إلى بيت زوجها احذر غاية الحذر أن يكون على الملأ، مخالفة شرعية يا أخوانا. كل هذه الأمور تؤدي بنا إلى الديون، ويقع الإنسان تحت طائلة الدين، يعد فيكذب، يعد فيخلف، ويحدث فيكذب. يبقى مسألة التيسير على المعسر نعم هو ده الأصل، ولكن لما أعسر؟ عشان كده انت تلاحظ وتقدم هذا الكلام حديث قبيصة ابن مخارق لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب صدقته، قال له يا قبيصة ابن مخارق إن الصدقة لا تحل إلا لثلاث، وذكر منها ورجل جاحت ماله جائحة. خلاص نزلت بك بلية، الواجب علينا كمسلمين واجب متعين أن نعطيك، ولكن أنت تعيش عيشة كويسة ولكن أردت أن ترتقي إلى التحسينيات، طب ما معكش، ماذا تصنع إذا؟ قلنا المسألة دي خطيرة جدا في المجتمع المصري، خطيرة لأبعد الحدود، ويترتب عليها من المشاكل ما لا يعلمه إلا الله. ويبدأ بقى الزوج بعد الزواج يبدأ كل همه أقضي ديون إزاي، أقضي ديون إزاي. وطبعا من خلال احتكاكنا بالمجتمع رأينا عجب العجاب، لا، طالب العلم لابد أن يكون متميزا، ولابد أن يظهر علمه في سلوكه، وأنت رب البيت وأنت الولي المسؤول أمام الله، أحكم أمرك. وإياك ثم إياك أن تصغى بأذنيك لما يأمرك بما يخالف الشرع أو خلاف الأولى. لا، العلم وطلبه ومدارسته لابد أن يكون لها أثر في سلوكنا، خاصة في المعاملات في مثل هذه الأمور. يقول وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لصبيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنهم. طبعا هذا الحديث له روايات أخرى، ومنها كان رجلا يداين الناس لم يعمل خيرا قط، دي من روايات الحديث الصحيحة، لم يعمل خيرا قط. قال له تمه، كان يداين الناس ويقول لصبيانه إن مررتم على المعسر ففضعوا عنه وتجاوزوا عنه، تم ده خير. أما الكلمة لم يعمل خيرا قط ليست على ظاهرها، ليست على ظاهرها. يبقى الذي قال إن رجلا كان يدين الناس لم يعمل خيرا قط، ورجلا أيضا لم يعمل خيرا قط رأى شجرة في طريق الناس فأماطها، الذي قال هذا هو الذي قال يخرج الله عز وجل من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط. اللفظ هو اللفظ والقائل هو القائل، فكما فهمت الأولى فافهم الثانية، وإلا عندك من الهوى الكثير. إن رجلا ممن كان قبلكم لم يعمل خيرا قط وكان يدين الناس، يعني عنده أموال، له أموال عند الناس إما بتجارة وإما بقرض، فكان يقول لصبيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. نصوص الشريعة تفهم من خلال قواعدها العامة وقواعدها الكلية. وفيهما عن حذيفة وأبي مسعود الأنصاري سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول مات رجل فقيل له فقال كنت أبايع الناس فأتجاوز عن الموسر وأخفف عن المعسر. وفي رواية قال كنت أنذر المعسر وأتجوز في السكة أو قال في النقد فغفر له. وخرجه مسلم من حديث أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديثه فقال الله نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه. وخرج أيضا من حديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. لعلكم تذكرون بعيد تاني علشان يبقى فهمنا حتى يكون فهمنا للنصوص الفهم المستقيم. وأنا بتكلم وأي أخ عنده أي شيء ما يسكتش. ذكرنا قبل ذلك إن الأحكام إما أن تكون تكليفية وإما أن تكون وضعية. طبعا فاكرين الكلام؟ الحكم التكليفي اللي هو الواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم. الحكم الوضعي اللي هو السبب والشرط والمانع والرخصة والعزيمة وبعد ذلك ثاني الصحة والفساد. أحسنت. دي أحكام وضعية. عندنا في الأحكام الوضعية الحكم المترتب على سبب. إذا حدث السبب لا يترتب الحكم ولا آثاره إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع. دي قاعدة عظيمة. يبقى حكم شرعي مترتب على سبب. واخد بالك؟ السبب وقع الحكم الشرعي ده لا يمكن العمل به إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع. الشيء بقى العجيب إن كثير من إخواننا يسلم بهذه القاعدة في بعض الأمور ولا يسلم في البعض. طب ليه؟ يعني احنا مثلا عندنا بنقول ايه من اسباب الارث يا شيخ علاء النسب والمصاهرة والولاء. دي اسباب الارث. شروطه موت المورث وحياة الوارث بعد موت المورث. ده شروط. موانعه الكفر والقتل والرق. صح كده يا مشايخ؟ مش ده اللي احنا تعلمناه؟ يبقى رجل مات وترك ابنا يبقى سبب الارث موجود. طيب سبب الارث موجود، هل مجرد وجود السبب الواد يرث اباه؟ قال لك لا. والمثل العام يقول لك هتورثني وانا حي؟ يبقى ما ينفعش. ما ينفعش الابن يقول لابوه اعطيني مراتي. يا ابني ما ينفعش، انا ما زلت حيا. ان كنت انا فعلا السبب الارث بيني وبينك متحقق ولكن لا في شروط والموانع موجوده، يبقى ما ينفعش الارث يقع. صح كده يا رجاله؟ كذلك انظر كده معي. من انظر معسرا، لا، من صره ان ينجيه الله من كرب يوم القيامه فلينفس عن معسر او يضع عنه. يبقى اصبح من اسباب النجاه يوم القيامه من الكرب من أسبابها أن ينفس المسلم عن معسر في الدنيا أو يضع عنه. ده السبب. طيب السبب وقع، أنا نفست عن معسر أو محمد أخوي نفس عني في الدنيا ووضع عني الدين مثلا، يعني هل معنى ذلك ينطبق علي الحكم ولا لسه لازم نشوف الايه الشروط وانتفاء الموانع؟ مش هو ده يا اخواننا الدين اللي اتكلمنا؟ مش هو ده الأدلة دلت على ذلك؟ يبقى عندي حكم وضعي. يبقى كل ما جعله ربنا عز وجل سببا لدخول الجنة اعلم انه من قبيل الاحكام الوضعية، وإلا النفس فيها شيء. يبقى توفي رجل معايا شيخ وترك اب وام واربع بنات واربع صبيان وزوجة يهودية. وزع يا استاذ محمد الترك. الزوجة لا ترك يا عم، ده مراته وعلى الكتاب والسنة والأسماء موجود، ما تورث ليه يا شيخ؟ كفر. يبقى أصبح وجود مانع مع أن السبب موجود والشرط تحقق. الرجل مات وزوجته عايشة ما يورث ليه؟ ما كفر. إيه يعني كفر؟ مانع. ما نفس الطريقة بالضبط. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. طب ده كان مشرك، كان بيطوف حول القبور، كان بيمتحن المصحف، كان بيسب دين الله. ازاي الكلام ده يا اخوان؟ يبقى لما اجي اتكلم عن هذه القضايا لازم اوضح الحكم الشرعي حتى يفهم الناس أمور الدين. وأخطر شيء تتحمله كل من يدعو إلى الله أن تتكلم في قضية ولم تبينها فيخطئ الناس في الفهم عنك، أخطر شيء. عشان كده حاول جاهدا كلامك يكون قليلا والناس تستوعبه، وإلا لو واحد خد منك لفظة وأنت لم توضحها لعدم إتقانك له وعدم فهم، مين يتحمل المسؤولية؟ تخيل بقى واحد خد منك فتوى وبدأ يعمل بها ولم يلقاك ولم يسأل غيرك وهي ضلال وظل يعمل بها حتى مات، هل عندك استطاعة تتحمل هذا الوزن؟ وضربت مثال من قيمة يومين، الفتوى الضالة التي صدرت من بعض المتكلمين، امرأة عقد عليها رجل وقبل أن يدخل بها مات، عدته أي يا شيخ؟ طب من عارف أنه مات؟ من يقول لي سألعب؟ ما أدراك تفقيه في الدين اللي تطلب حاجة تتكلم؟ ما أدراك الرجل مات وعقد نكاحه على امرأة ثم مات قبل أن يدخل بها، عدتها يا سيدنا 4 أشهر و10 أيام بإجماع العلماء، عدتها 4 أشهر و10 أيام، مات. فرق بين مات وبين طلق وبين اختلعت، هنا رجل مات، واخدين بالكم يا اخوانا؟ طيب أفتى هذا المتكلم في شرع الله، معايا ولا مشغول؟ أفتى هذا المتكلم في شرع الله وقال لك عدتها 3 قروء. طيب خليك معايا يا شيخ، واحدة سمعت الفتوى ديت، عشان عرفها خطورة الفتوى امسك لسانك ولا تتكلم إلا بيقين. واحدة، وطبعا واحدة جوزها كتب عليها ومات، موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة. سمعت فتوى هذا المتكلم 3 قروء، خلصوا 3 قروء في خلال مثلا 60 يوم، ممكن اقل من كده، اتجوزت، الزواج ايه؟ باطل، والدخول زنا، والعيال ولاد زنا، مين يتحمل دي؟ وخد بقى ظلت متزوجة مثلا 30-40 سنة، واحد عايش مع واحدة يزني 30-40 سنة، مين يتحمل وزنها هذا المتكلم الضال في شرع الله؟ هو ده الخطورة يا اخوان. من أجل ذلك رجائي يا أخوان، كما قال الأئمة الأكابر، نصف العلم لا أدري، نصف العلم لا أدري. أنت شاكك خلاص. وعشان كده أنا بعتب أشد العتب لما بطرح سؤال واحد يرد وهو مش عارف. يا أخي الفضل، كنا مش جهل، كنا الجهل نفسه، ثم أسعدنا الله وتعلمنا، دي ما فيش فيها منقص لك ولا كرم لي، وفوق كل ذي علم عليم. يبقى خطورة القول على الله بغير علم شينة، ولو فتوى في دين الله لا تحكم أمرك وتتكلم. وقلنا قبل ذلك مرارا وتكرارا، إياك أن تنقل كلام العلماء دون الوقوف على دليله. ما تقوليش بقى ده الشيخ فلان قال والشيخ علان قال، كلام ده مرفوض، عندنا أدلة وعندنا نصوص شرعية. يبقى القول على الله عز وجل بغير علم، يبقى بناء على ذلك أنا بتكلم لابد أن أحكم أمري. يعني حتى لو أنت تكلمت على المنبر وسبق لسان أو مسألة أخطأت في بيانها، عجل واستدرك ما فاتك وارجع الجامع تاني، يا أخوان حصل كت وكت وأنا غلطان وما كنتش فاهم، ورحمة الله واسعة. أما تنشر عقيدة شيخ وكلام شيخ وأنت لا تدري، والذي حملك على ذلك هو حبك للشيخ، فكلام كلام ابن رجب ولا عيده تاني؟ حديث الفات أسمعه لك تاني، واستحملوني معلش. شوفوا صفحة كلام كده، هذا مرشد ولا مش فكرة؟ ده هو حتى الإمام ابن رجب يقول وها هنا أهو، وها هنا أمر خفي ينبغي التفطن له. اسمعها يا ما قرأتها كتير، اسمعها تاني. أنا أصلا بقولها لنفسي، أردت أن أحدث نفسي ولكن بصوت مسموع. وها هنا أمر خفي ينبغي التفطن له، وهو أن كثيرا من أئمة الدين قد يقول قولا مرجوحا ويكون مجتهدا فيه، مأجورا على اجتهاده فيه، موضوعا عنه خطأه فيه، ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجة، لأنه قد لا ينتصر لهذا القول إلا لكون مدبوعه قد قاله، بحيث أنه لو قاله غيره من أئمة الدين لما قبله ولا انتصر له، ولا وال من وافقه ولا عاد من خالفه، وهو مع هذا يظن أنه إنما ينتصر للحق بمنزلة مدبوعه وليس كذلك، فإن مدبوعه إنما كان قصده الانتصار للحق، وإن أخطأ في اجتهاده. وأما هذا التابع فقد شاب انتصاره لما يظنه الحق إرادة علو مدبوعه وظهور كلمته، وإن وألا ينسب إلى الخطأ، وهذه دسيسة تقضح في قصد الانتصار للحق، فافهم هذا فإنه فهم عظيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يا ريت نتعلم شوية ونتخلى عن حظوظ النفس ونعيد النظر في إخلاصنا في طلب العلم ونشره. يبقى عندي حكم وضعي عبارة عن إيه يا محمد؟ سبب وشرط ومانع. واخد بالك انت ازاي؟ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يبقى اصبح الكبر مانع من دخول الجنة. خلاص. او لك ان تقول ان الكبر سبب لعدم دخول الجنة. طيب السبب وقع، يتحقق الحكم؟ قال لك لا، ما عاوزين نشوف الشروط ونشوف الموانع. جايز الرجل المتكبر ده الله عز وجل طهر قلبه من الكبر وغفر له، يدخل. يبقى عندي أسباب وشروط وموانع. طيب يقول، وخرج أيضا من حديث أبي اليسر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا ووضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. قصة أبي اليسر قصة طيبة حلوة ملاحة. حاصلها خرج ومعه غلامه، ومعه باللغة العامة بتاعتنا رزمة من ورق، ومر على فلان الحرامي وكان من الصحابة. أبا اليسر من الصحابة، وهذا الذي مر عليه أبا اليسر هو الحرامي من التابعين، وكان أبا اليسر مدينه بفلوس، فوقف على باب الدار ونادى عليه يا فلان، فالرجل سمع صوت أبا اليسر استخبى، فخرج ابن له جفر يعني يافع، فقال له أبو اليسر أين أبوك؟ قال سمع صوتك دخل أريكة أمي، يعني استخب، فنادى عليه وقال أخرج إلي فقد علمت أين أنت. خرج فقال له ما الذي حملك أن تستتر لما سمعت صوتي؟ قال أما والله سأحدثك ولن أكذبك وأنت صاحب رسول الله، أما والله إني معسر ما معيش. هقبلك أقول لك إيه؟ قلت استخب. فقام أبو اليسر وأمر الغلام طلع الأوراق، قال له أطح، ثم قال له أنت في حل، إن وجدت مالا رد وإلا أنت في حل، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هو ده بقى التطبيق العملي لما نسمعه من نصوص.
واضح يا رجالة؟ طيب،
يقول: وفي المسند عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن تستجاب دعوته وتكشف كربته فليفرج عن معسر.
نعم.
طيب، النص ده معناه، والحديث إن كان في سنده بعض الكلام ولكن المعنى صحيح. من أراد أن تستجاب دعوته وتكشف كربته فليفرج عن معسر. طب احنا عندنا قاعدة عظيمة واخذناها في الكتاب ده، أن من عوامل عدم استجابة الدعاء أكل الحرام. مظبوط. يبقى ما ينفعش أقول الحديث ده واسكت على الناس. ليه؟ أصل الإشكالية فين يا مشايخ؟ الإشكالية إن عزوف الناس الغريب عن طلب العلم بيجعل المتكلم يكون في غاية الحذر واليقظة. ممكن واحد يجي لك ما تشوفوش تاني. يبقى حينما أتكلم في هذه الأمور لازم أوضح، أقول يا أخوان فعلا من أراد أن تستجاب دعوته وتكشف كربته فليفرج عن معسر، شرط أن لا يكون من آكل الحرام. لازم حتى لا يغتر. ما هو زي حديث بالضبط: من حد فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. كلام ده سمعته بأذني أكثر من ناس يفعلون الموبقات، مش الكبائر، لا موبقات. يقول لك ايه ديت يا راح حج وارجع. لا، لازم تفهم. ومسألة بقى ان هو رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه مطلق، لا انت كده ما انتش فاهم، وكده بتضل الناس وانت تظن انك تحسن صنعا. واضح يا مشيخ الامور ديت؟ اسأل الله تبارك وتعالى ان يرزقنا واياكم الفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة، وان يعينني واياكم على طاعته. ويعني مبدأنا اللي مشينا عليه منذ ان شرفنا بهذا المكان وبرؤية اخواننا، اخواننا الدين النصيحة، احنا كده كلنا الاخوة الايمانية بيننا متحققة، واخد بالك؟ وان كان فينا من العجر والبجر ما الله به عليه، فاصبح من لوازم الاخوة النصح. لازم. وبرضو انا ارجو ان تلتمسوا لي العذر، لان والله في غاية الحرص عليكم. لما يتكلم بعض اخواننا واشد عليه بالكلام، والله لمصلحته، لمصلحته، لان الامر امر دين. ولان اشدد عليك في امر فيه سلامتك وتجد علي، الامر سهل ما يصير. فرجاء يا اخواننا النصح فيما بيننا، ونحن بشر والاصل فينا الخطأ والزلل. معايا مشايخ؟ تفضل يا اخي. نسأل أخونا أكرم الله عن امرأة علمت أن زوجها يشرب الخمر، تطلب الطلاق. الذي نراه تنصحه وتواظب في النصح بكل وسيلة مشروعة، فإن استجاب خير وبركة، وإلا لها أن تطلب الطلاق، لها ذلك، لأن هذا يخدش في دينه.